الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة والآباء، أحمد الله إليكم نعمة الإسلام والسنة، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، كما نحمد الله عز وجل الذي أكرمكم في هذه البلدة الطيبة بمثل هذه اللقاءات التي تنشرح لها الصدور وتطمئن لها النفوس وتقر بها العيون. والله إن الناظر إلى مثل هذه الوجوه النيرة المتوضئة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليحمد الله تبارك وتعالى كثيراً، ويسأل الله عز وجل المزيد من فضله على ما وهبكم وأعطاكم ووفقكم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إن هذه اللقاءات والاجتماعات لهي دليل واضح على ما أكرمكم الله عز وجل به من قوة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومحبة الناس لهذه الدعوة وإقبالهم عليها، وهذه بشارة خير تجعلنا جميعا نحرص على شكر هذه النعمة وعلى الحفاظ عليها، فإن الإنسان إذا لم يحافظ على هذه النعم يوشك أن يسلبها، نسأل الله العافية والسلامة. والحفاظ على هذه النعمة بالثبات عليها وبتقوية أواصر الأخوة والمحبة والتصفية والتربية والثبات على دين الله تبارك وتعالى، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وشكر الله جل وعلا وسؤاله المزيد من فضله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إن هذه اللقاءات والاجتماعات وهذه الجموع المباركة الطيبة دليل على عظيم ما تتمتع به هذه الدعوة، فلله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سرا وعلانية. والشكر موصول بعد شكرنا لله تبارك وتعالى على نعمه وآلائه لرجال هذه الدعوة في هذه المدينة الذين يقودون سفينتها، والذين يوجهون الناس ويدلونهم ويحثونهم ويرغبونهم، موصول إلى ربان السفينة الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الداعين إلى دين الله الحق، إلى التصفية والتربية، إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من غير شطط ولا وكس، من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ولا جفاء. وهذا هو الحق، التوسط بين الغالي والجافي، فلله الحمد والمنة. شكر الله سعيكم وزادكم الله من فضله، وتقبل الله أعمالكم وزادكم لحمة وأخوة إلى أخوتكم، وجعلنا الله وإياكم مباركين أينما كنا. أيها الإخوة الكرام، بداية أشكر أيضا وأخص بالشكر لأخينا المقدم حفظه الله تعالى على حسن ترحابه وثنائه، سواء عنه أو عن إخوانه نيابة، وهذا من طيب أصلكم وصفاء معدنكم، وإلا نحن دون ما ذكر، والله يعلم بضعفنا، ولكن هكذا أهل الخير يحسنون الظن بإخوانهم وأيضا يشجعونهم على ما هم فيه، نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم من فضله. هكذا أيضا أشكر وأعتب لأخي المقدم الأبيات الشعرية، جزاه الله خيرا، ونحن أهون من أن يقال فينا شعرا أو تنظم فينا أبيات أو قصائد، نحن دون ذلك بكثير. ولكن يعلم الله سبحانه وتعالى أننا لا نحب ذلك، ولكن نقول متمثلين بما كان يقوله الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. وهكذا أيضا أتمثل بما كان يقوله الإمام القحطاني رحمه الله تعالى: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، فلك المحامد والمدائح كلها بجوارحي وخواطري ولساني. ستر الله علينا سابق وفضله علينا عميم، فله الحمد والمنة. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا ستره وأن يزيدنا وإياكم من فضله. أيها الإخوة الكرام، حديثي معكم في هذه الليلة المباركة بإذن الله التي أسأل الله خيرها وأعوذ به من شرها، هي بعنوان: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قال الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. ضرب الله عز وجل في هذه الآية مثلين للناس. المثل الأول مثل مائي، والمثل الثاني مثل ناري. المثل المائي ضربه الله عز وجل بماء أنزله من السماء فسالت أودية بقدرها، فهناك أودية واسعة استوعبت ماء كثيرا، وهناك أودية ضيقة أخذت ماء قليلا، كل بحسب ذلك الوادي. وهكذا القلوب آنية، منها قلوب تستوعب خيرا كثيرا، ومنها قلوب ضيقة تستوعب دون ذلك. وهكذا أيضا البلدان والأماكن والأشخاص مثل هذه الأودية، أودية واسعة تستوعب ماء كثيرا، وأودية ضيقة فسالت أودية بقدرها. ومما هو معلوم أن الأودية عند أن تسيل يصاحب ذلك، وخاصة عند أول دفعة من السيل يصاحبها زبد، زبد كثير فيه تعلوه الرغوة، فيه أيضا قطع من الأشجار، وفيه أشياء لا فائدة فيها. هذا الزبد وتلك الرغوة تأتي ضخمة فوق السيول، بعضها أمثال الجبال أو الصخور العظيمة، هذه تأتي مصاحبة للسيل في أوله، ولكنها سرعان ما تعلق على حواف السيل وعلى الأشجار وعلى التباب فتذهب، ولا يبقى إلا ما ينفع الناس. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا زبدا رابيا. هذا المثل الأول. المثل الثاني المثل الناري، ومما يوقدون عليه في النار كل ما كان بحاجة إلى إيقاد النار مثل الذهب والفضة من أجل تمييز الصحيح من الفاسد. هذه النار تصفي وتوقد على الذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، فيعلو أيضا ذلك الزبد، يعلو ذلك زبد، هذا الزبد سرعان ما يذهب، لا فائدة منه، لا فائدة منه. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، أي يخرج خبث وزبد وشيء لا فائدة فيه. الله عز وجل كذلك يضرب الله الحق والباطل، يعني هذا مثل، وهذا كما قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف إذا مر بمثل في القرآن الكريم لم يفقهه بكى، قال لأني لست بعالم، لأن الله يقول ولا يعقلها تلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالم. إذن هذه الأمثال لها حكم عظيمة، وهي من أفضل وسائل البيان، أفضل وسائل البيان في كتب البلاغة هو أسلوب التمثيل، أسلوب التمثيل، وهو موجود في القرآن الكريم. كم ضرب الله من أمثلة في القرآن الكريم، وقرأ في أمثلة القرآن الكريم لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى ترى عجبا عجبا، ومنها هذا المثل موجود في ذلك الكتاب المشار إليه. كذلك يضرب الله الحق والباطل. وانظر كيف آثر التعبير بالضرب، الضرب يظهر الحقائق من قوة وضعف، ويظهر الحقائق أيضا من الزيف والصفاء. فإن الحديد لا يلين ولا يتعدل ولا يستقيم ولا يستفاد أيضا منه حتى يضرب، فيعرض على النار حتى يلين ثم يضرب، اصنع منه فأسا، اصنع منه معولا، اصنع منه أي شيء من بعد ذلك، بعد ماذا؟ بعد الضرب عليه، وقبل ذلك قبل بتليينه بالنار عند أن يعرض على النار. فهذا تشبيه بليغ. فإن الحق لا يظهر إلا بمصادمة للباطل، ما يظهر الحق هكذا من دون مصادمة، لا بد من مصادمة للباطل. ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد، الذي يريد أن تقام دعوة أو يقام خير من غير مصادمة للباطل هذا رام المحال. ما قامت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمعارك حامية الوطيس مع الباطل، معارك حسية ومعارك معنوية، حتى أظهر الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. المسألة مسألة مواجهة للباطل بكل أصنافه وبكل القوى. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فإذا ضرب الباطل بسياط الحق ذاب واضمحل وانتهى، وكانت كلمة الله هي العليا، وأقبل الله عز وجل بقلوب الناس على الحق. ولما كانت المسألة مسألة ابتلاء وامتحان واختبار، قد تكون هناك جولة، يكون هناك جولة قد يدال عليه ويدال له أحيانا وأحيانا أحيانا، وفي بعض الأماكن قد يروج الباطل ويعظم الباطل ويضخم الباطل وربما ضعف الحق، فتسلية للمؤمنين أنهم لا يهنوا ولا يحزنوا وأنهم لا يضعفوا إذا رأوا بهرجة الباطل وزخم الباطل سلاهم بنهاية هذه الآية. كذلك يضرب الله الحق والباطل. قال فأما الزبد فيذهب جفاء، الباطل مهما راج مهما عظم مهما جيش له أصحابه مهما تسلط أصحابه على العروش مهما ملكوا من القروش إلا أن مآله إلى اضمحلال. هذه تسلية لنا، هذه قاعدة يجب أن نؤمن بها. فالحق دولة والباطل جولة، الباطل جولة والحق دولة، والعاقبة للمتقين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. الأرض للصالحين، الآخرة للصالحين، والدنيا للصالحين، المصير والنتيجة لهم، كما قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، هذا أمر فيه غاية التسلية. فيا أيها المسلم، اجعل هذا نص عينيك، واعلم أنه مهما قوي الباطل إلا أن مآله إلى الضلال. الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء، لا يستفيد منه البلاد ولا العباد، لا يستفاد منه بشيء، بل يضمحل. وتشبيه الباطل بالزبد إشارة إلى قصر مدة بقاء الباطل. لماذا لم يشبهه بشيء آخر؟ لماذا شبهه بالزبد؟ وأنا أعرف أنا وأنت أي إنسان يرى حواف السيول كم مدة بقاء الزبد، فيه إشارة إلى قلة بقاء الباطل. وإن استصعبه الناس وإن استطال الناس المدة، ولهذا الله عز وجل يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. في قدر الله، في علم الله قليل، لكن في حسابات البشر يستعجلون، يستعجلون. ربما يقول: لماذا هذا الباطل استمر؟ لماذا دولة الباطل استمرت؟ لماذا أهل الشر لهم صورة وجولة؟ الله يقول: متاع قليل، لا تعجل يا أخي، لا تعجل، متاع قليل. وكلما قويت شوكة الباطل واستمرت كان اقتلاعها أصعب وأنكى. انظر إذا كانت هناك شجرة، كانت هناك شجرة وهي لا زالت صغيرة، يكون اقتلاعها يسير، ولكن كلما عظمت كان اقتلاعها أنكى. هكذا زوال الظالمين، كلما اشتد ظلمه وفجوره كان زواله أنكى وأصعب عليه. لهذا كما سمعت: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء، وفي رواية قيلت قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأصاب أرضا إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. وهذا أيضا مثل آخر: أناس كالأودية الواسعة، كالأرض الطيبة الخصبة، أي ماء ولو كان قليل ينزل على تلك الأرض الخصبة تنتفع، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهي. وهناك أراضٍ قحلة وصخور صلبة، لو تنزل عليها كميات كبيرة من الماء لا ينتفع الناس بشيء. وكان منها أيضا قيعان، أيضا أماكن تمسك الماء لكن لا تصلح للزراعة، لكن الناس يستفيدون من ذلك المكان، حيث ينقلونه إلى أماكن الزراعة والاستفادة منها. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. على مدى التاريخ، اقرأ في التاريخ، اقرأ في كلام الله سبحانه وتعالى، فإن الباطل وإن الشر والخبيث ولو ظهر بكثرة إلا أنه مآله إلى اضمحلال ولا يستوي أبدا. العبرة بالحق، العبرة بالسنة، العبرة بالهدى، العبرة بما وافق الحق. ألا ألم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اتقوا الله، لا تنبهروا، اتقوا الله، لا تغتروا بكثرة الخبيث، سواء كان من الأموال، سواء كان من الأعمال، سواء كان من الأشخاص، من الأفكار، لا تعجبك كثرة الخبيث، فإنه وإن كان كثيرا فلا يستوي هو والطيب، لا يستوي هو والطيب أبدا، فإنه الفرق موجود حالا ومآلا. أما حالا فلقلة البركة حتى ولو كان كثيرا لكن بركته قليلة، وأما مآلا فإنه يثمر الأضرار على صحة الإنسان وعلى جسده وعلى حاله ومآله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أيما جسم نبت من حرام فالنار أولى به. وهكذا أيضا، كم قامت من دعوات، كم قامت من دعوات، بل قامت دول لأهل البدع، ذهبت دولة أصحاب البدع ووها حبلهم ثم انقطع، حصل هناك تمكن وحصل هناك هيلمان للخوارج في أواخر زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، وصل بهم الحد إلى أن أنزلوا الخليفة الراشد وهو يخطب من على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، أخبار محزنة. من عام 34 و35 للهجرة بدأت الاضطرابات السياسية، وهكذا بدأ الخوارج يثورون من جهة الشام ومن جهة مصر ويتآمرون على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، بحجج واهية أنه جعل أقاربه ومكنهم من الولايات والسلطة ونحو ذلك. نفس النغمة اليوم التي نسمعها من خوارج اليوم، نفس الكلام. فثاروا على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وصارت لهم شوكة. ولما تقرأ في البداية والنهاية لابن كثير يدمع قلبك وتحس بغربة الدين، تقول إلى هذا المستوى حصل تمكن لهؤلاء لأولئك العدود إلى أن يقدم منهم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الآلاف الآلاف، سواء من الشام، من العراق، أو من مصر وأمثالها، وإذا بهم يأتون إلى المدينة ويحاصرونها، يحاصرون دار عثمان 40 يوما وهو في بيت الخليفة الراشد بعد أن منع من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما وهو في بيته. وهكذا حصل لهم تمكن عجيب وعظيم، وكان كل ذلك يجعل الإنسان يستغرب. ثم ما هي إلا أيام وحصل لهم ما حصل، وقتلوا الخليفة الراشد في داره وفي بيته بعد أن كان هناك نحو من 700 من المهاجرين والأنصار حراسا على دار عثمان، وكان يقدمهم عبد الله بن الزبير، كان هو أميرهم على الدار، عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قبل أن يتوفى وأن يستشهد ويقتل شهيدا عثمان بن عفان، رأى رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه يقول له: يا عثمان إنك ستفطر عندنا. فأصبح صائما رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وشد عليه سراويله، ثم قال لكل من في الدار: أقسم على من لي عليه حق أن يرجع إلى بيته ويمسك عليه السلاح. وقال لرقيقه في الدار: من كف سلاحه فهو حر لوجه الله تبارك وتعالى. فخرج الناس وتركوا الدار، ثم دخل أولئك العلوج الخوارج، قاتلهم الله، إلى دار الخليفة الراشد المبشر بالجنة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فقتلوه. فأكبت عليه زوجته نائلة بنت الفرافصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي تقول: أيقتل عثمان؟ ثم أدخل السيف وقطع أصابعها، ثم بعد ذلك قتل رضي الله تعالى عنه وارضاه، إلى آخر ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الباب. الشاهد بعد ذلك حصل لهم شيء من التمكن، إلا أنهم قتلوا شر الله وشرد الله عز وجل بهم، وانتهت دولتهم واضمحلت، وصاروا يلعنهم التاريخ، كل من قرأ تاريخهم لعنهم وذمهم والعياذ بالله. وذهبت أيام، وجاءت بعد ذلك دولة الجهمية، وصالوا وجالوا على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكان لهم صولة، وكان العلماء يقتلون ويسجنون ويضربون بالسياط، حتى لم يثبت منهم إلا القليل، لم يثبت منهم إلا القليل، حتى أجاب كثير من العلماء ثورية إلى القول بخلق القرآن، ثورية كان يسأل أحدهم ما تقول في القرآن فينكس رأسه ثم يضرب بالسياط، ما تقول في القرآن فيرفع رأسه يقول أنا، يقول له نعم، يقول مخلوق، يعني أنا مخلوق، هذا يصنع. ويؤتى بالآخر يقول ما تقول في القرآن فيقول القرآن والتوراة والزبور والإنجيل والصحف كل هؤلاء مخلوقة، ويشير إلى أصابعه. بشدة سيطرت أهل البدع وقيام دولتهم، وكانت توالى عليها ثلاثة أمراء، المأمون والمعتصم والواثق، كل هؤلاء كانوا يقولون ويتمنون القول بخلق القرآن، وكان أشدهم حنقا الواثق، حتى أنه قال إن وقعت عيني على أحمد لأقطعنه. فلما سمع هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى دعا الله، صلى ركعتين ثم رفع يديه وقال اللهم إن كان القرآن كلامك غير مخلوق فلا تريني هذا الفاجر. فما أصبح الصباح إلا وسمع النادي يدعو أنعو أمير المؤمنين الواثق، قبضه الله عز وجل من ليلة ولم يرى الإمام أحمد. ما ذهبت، ذهب هذا الزبد، ذهب هذا الزخم، ذهبت هذه الدولة، وجاءت بعد ذلك دولة المتوكل على الله، فانقلبت الموازين، فنصر الله به السنة وقمع به البدعة، وجعل يتتبع الذين كانوا يقولون بخلق القرآن فيقتل منهم، يقتلهم ويسجنهم، تغيرت الموازين تماما، ورفع من شأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ومكن له في الفتية والتدريس والجلوس للناس وغير ذلك. ذهب ابن أبي دؤاد الذي كان وزير الواثق ووزير المأمون، ذهب ابن أبي دؤاد، أين تاريخه؟ أين تاريخه؟ أين ذكره؟ على الرغم أنه كان معروف بالسمت ومعروف بالزهد، كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب زيد، غير عمرو بن عبيد، وهكذا أيضا ابن أبي دؤاد كان معروفا بذلك. ذهب ابن أبي دؤاد، أين أحمد وأين ابن أبي دؤاد؟ أحمد جعل الله له لسان ذكر في الآخرين، العلماء وطلبة العلم، وجعل له مذهبا، وجعل له أيضا قبولا في الأرض، وأصبح يسمى بإمام أهل السنة والجماعة. فأما الزبد فيذهب دفاع، خلاص أخذوا دولتهم. ابن أبي دؤاد كان يقول للمأمون يا إمام اقتل إمام أحمد بن حنبل، اقتل أحمد ودمه في عنقي هذا. انظر على ذمم واسعة، ذمم واسعة، أهل الباطل لا يرحمون أهل السنة، أهل الباطل يتخذ له ولو ذريعة، ربما يستبيح دم السني بأدنى شبهة، بأدنى شبهة تجدهم أشد الناس على أهل السنة والعياذ بالله. فهذا ابن أبي دؤاد كما سمعت كان يغري المأمون على قتل الإمام أحمد، وهم أن يقتله، هم أن يقتله، لولا أن الله سلم دخل ففزع، رأى الإمام أحمد كان يقول يا أحمد أجبني إلى ما فيه أدنى فرج عنك، ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثبت ثبوت الجبال الرواسي، مع أنه كان قادر، قادر على أن يقول كلمة مكرهة، لكن رأى أن الفتنة قد عمت فصبر. ولهذا بعض العلماء كان له بنات وكان مغترب عنهن، فلما سمعنا أنه قد أخذه المأمون وأنه يمتحنه كتبنا كتابا يقولن فيه يا أبتاه والله لأن يبلغنا موتك أحب إلينا من أن يبلغنا أنك أجبت المأمون إلى القول بخلق القرآن. لأن يبلغنا أنك مت أهون علينا من أن تقول ذلك. ثبات، ثبت الله عز وجل به من شاء من عباده. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بقي علم الإمام أحمد، بقي ثباته، بقي تصاليحه وكتبه، وذهب ذلك الزبد. وهكذا أيضا جاءت بعد ذلك دول، دولة الفاطميين في مصر أخذت رواجها وتسيطروا على الناس. وهكذا قبل ذلك أيضا كانت دولة التتر، أفسدوا وأهلكوا الحرث والنسل، أهلكوا الحرث والنسل وأرعبوا الناس، حتى ذكروا في ما ذكر عنهم من تاريخهم أنهم كانوا يمرون بالرجل في الشارع في الطريق فيقول له، وكان الرجل من التتر ليس معه سلاح، فيقول للرجل ابقى مكانك حتى أذهب إلى البيت فآتي بسلاحي من أجل أن يقتله، فيبقى الرجل مكانه لا يتحرك، فيذهب ذلك الرجل فيأخذ سلاحه فيأتي فيقتله. وصل الرعب إلى أنه يبقى في مكانه لا يتحرك، وأين ذهبت؟ يستر الله لهم بالمظفر قطز، دولة المماليك، وهيأ الله عز وجل الأسباب وأقام عليهم الجهاد، وجاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فوحد الصفوف ورتبها وأعلن الجهاد في سبيل الله، وأهلك الله التتر، أهلك الله التتر، وذهبت دولته وانتهت، وبقي الحق، بقي الحق. وهكذا أيضا على مر الأزمان، على مر الأزمان كم يقرأ الإنسان قبل ذلك، يقرأ في ما ذكر الله عز وجل عن الأنبياء والمرسلين، أين ذهب فرعون؟ أين نمرود وكنعان ومن ملك الدنيا وولى وعزل؟ أين أولئك؟ أين من سادوا وشادوا وبنوا؟ ذهب الكل ولم تغن القلل. فرعون الذي كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يحتقر موسى ويرى أنه رجل مهين لا يكاد يبين، لا يصلح أن يتكلم. ذهب فرعون ومن معه، أغرقه الله بما معه، كان يتمخدر بالأنهار أنها تجري من تحته فأجراها الله من فوقه. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. أين ذهب أبرهة الذي أخذ فيلته ليهد بيت الله الحرام لينتقم لما حصل له من القليس الذي كان دار إبرهة يطوف الناس به في صنعاء، لما جاء رجل من العرب فتغوط في ذلك المكان، شعروا أنها إهانة، أن العرب هؤلاء أهالوا شيئا عظيما من مقدساته، فأقسم أنه يمشي إلى الكعبة فيهدها. ذهب متبخترا بجبروته بفيلته، حتى تخلى الناس، تخلى سدنة البين، تخلى القريب والبعيد. يا أيها المسلم لا تنظر، لا تكن نظرتك سطحية، إذا رأيت الناس يتكالبون على الحق ورأيت خليلة ورأيت الناس يتخلون، لا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميع. اعتبر يا أخي، اقرأ في القرآن الكريم، كل الناس تخلوا عن البيت الحرام في ذلك الوقت، حتى قال أبو طالب مقولته المشهورة، أو عبد المطلب مقولته المشهورة، أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه، أن يريد السلام. فمشى إبرهة وهو يظن أنه لن يحول بينه وبين مراده من هدم البيت شيء. الفيلة عنده، أهل مكة وسدنة البيت تخلوا وطلبوا السلام، ماذا بقي؟ معادلة، إذا كانت معادلة سطحية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، انتهى الأمر. مشى فحصل ما لم يكن له بالحسنى، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف عظيم. أخسى الله أبرهة وبور مكره وذهب كيده سدى، وبقي الحق. وأراد الله عز وجل بحكمة بالغة أن يري أبرهة وغيره أنه في ذلك العام الذي كيد للبيت ولد من يحمي الله عز وجل. صاحبه العرين والملة وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا كل من كان قيامه على كاهل الباطل ليس قياما صحيحا. أي إنسان تراه يصعد سواء في مال أو في تجارة أو في دعوة أو في شهرة أو في تعليم أو في دولة أو غير ذلك، انظر إلى ما صعد، فإن كان السلم والدرجة الذي صعد إليه صحيحا مستقيما فاعلم أنه بإذن الله يثبت وأنه سيبقى وأن الناس سينتفعون به. وإذا رأيت أن ذلك السلم قام على باطل، قام على مكاثرة، قام على مباهاة، قام على حرب الحق، فاعلم أن ذلك سيضمحل، كل ذلك سينتهي، كل ذلك سيزول ومآله إلى سراب ويباب. لا تفرح إلا بمن قام على خير، فكلما نما الزاد كلما نما الزاد في ذلك. أما من ينهض ويقوم على كاهل الباطل وعلى سبيل الشر فلا تفرح به أبدا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. انظر إلى بلاغة القرآن الكريم، يمكث في الأرض، المكوث ضد الذهاب. لماذا اختار كلمة المكوث؟ لأن المكوث هو البقاء طويلا، ليس هناك أسلوب يرادف هذه الكلمة مثل كلمة المكوث. المكوث البقاء فترة طويلة، بخلاف غيرها من الأساليب العربية فإنها تحتمل القلة والكثرة. يمكث في الأرض، ثم اختار كلمة الأرض لأنه قد سبق أن ذكرها، لأن الأرض هي محضن الخير والنفع، وأيضا إذا مكث الماء فيها منه ما يدخر للناس، منه ما تظهر فيه طيب تلك الأرض وينبت فيها الخير والزرع والثمر الكثير وغير ذلك. فخذ من هذه الآية عبرة أيها المسلم، وفقك الله، خذ من هذه الآية عبرة ولا تنبهر. إذا رأيت إنسانا فلا تنبهر بزخرف القول. ولهذا أختم لكم بهذه القصة ما يدلكم على أيضا هذا المعنى. فإن الناس عامة وخاصة، عامة وخاصة، عامة الناس ينظرون نظرة سطحية، وخاصة الناس ينظرون نظرة بعمق إلى مآل الأمور. الآن ما يجري للمسلمين من تسلط أعدائهم، يسومونهم سوء العذاب، تجد كل وسائل الكفر، وسائل إعلامية مسموعة ومرئية، كلها موجهة على الإسلام والمسلمين، حرب اقتصادية، حرب إعلامية، حرب حسية، حرب معنوية، ولكننا نقسم بالذي أحل القسم أن مصير ذلك إلى زوال بإذن الله تبارك وتعالى. هذا وعد الله تبارك وتعالى. فإن الله جل وعلا يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. أذل الناس من ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، اليهود واليهود الذين كان تاريخهم في السابق أذلاء، وهو أيضا في اللاحق ما نراه اليوم من تسلطهم على رقاب المسلمين إنما هو بسبب ضعف المسلمين، تمسكهم بالدين وضعف تمسكهم بالدين. ولكننا نسلي أنفسنا أن ذلك سيضمحل بإذن الله تبارك وتعالى ويزول. إذن كانت هذه وقفة مع قول الله سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.